بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في خلال الحلقات السابقة بينا جملة من خصائص مدرسة الوحي بالنسبة إلى الأخلاق. من جملة الخصائص في هذه الجهة الشمولية في التصوير الديني بالنسبة إلى الخلق. والمراد من الشمولية الآن في هذه الحلقة الشمولية بالنسبة إلى حالات الإنسان، وفي حلقة أخرى إن شاء الله نتعرض الشمولية بالنسبة إلى أدوار الإنسان بإذن الله تعالى. أما الشمولية بالنسبة إلى حالات الإنسان، قلنا أن كلمة الأخلاق بما أنها جمع للخلق، الخلق عبارة عن الجهة المعنوية للإنسان، الجهة الباطنية للإنسان. كيف أن الإنسان له جهة ظاهرية في جهة إنسان، مثلا طويل القامة، إنسان قصير القامة، إنسان أبيض، إنسان أسمر، إنسان جميل، إنسان غير جميل، أهل مجرى هذه الصفات الظاهرية، إنسان قوي مقتدر، إنسان ضعيف في الجهات، إنسان سالم نفسا، إنسان يعني جسما، إنسان مريض جسما. دقيقا في الجهات الأخلاقية كذلك، دقيقا يعني في الجهات المعنوية الباطنية، مثلا إنسان مريض نفسيا تصدر منه تصرفات غير صحيحة، إنسان سالم نفسيا كما هو سالم جسميا سالم نفسيا. ولذا ورد أن الإنسان حينما ينظر في المرآة يستحب له على ما يقال قراءة هذا المقدار من الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد وحسن خلقي كما حسنت خلقي. فهناك حسن خلقي وحسن خلقي. ففي هذا التصور لا تختص الأخلاق في قبال مثلا أفرض مثلا العقائد، لا تختص الأخلاق في قبال مثلا الجوانب العملية من حياة الإنسان. الأخلاق هو منشأ في الإنسان يؤثر على كل الجهات. هذا المنشأ في الإنسان في تصور الشريعة المقدسة الذي هو مبدأ المبادئ وأس الأساس لجميع الخيرات في حياة الإنسان في جميع مظاهر الحياة هو الإيمان بالله. هذا خلق معنوي في الإنسان ينعكس على جميع أجزاء حياة الإنسان، على فكره، على صفاته، على أعماله، على سجاياه، على به اصطلاح صفاته النفسانية، على تفكيره. كل جهات حياة الإنسان تخضع لتلك النقطة. ولذا الإنسان قد يتعجب يرى في المجموعة التي نحن عبرنا عنها بالثقافة الإسلامية وفي المجموعة التي نعبر عنها بالمتون الدينية، مرادنا من المتون الدينية القرآن والروايات، ومرادنا من الثقافة الإسلامية مجموع ما كتبه علماء الإسلام طيلة 14 قرن من بعد ظهور الإسلام. هذا مرادنا من الثقافة الإسلامية. مثلا نجد دعاء اسمه دعاء مكارم الأخلاق. خب، معنى ذلك أن هذا الدعاء يريد أن يبين للداعين للمؤمنين ما هي مكارم الأخلاق، ما هي الأخلاق الكريمة، الأخلاق الحسنة. في هذا الدعاء، ولعلنا إن شاء الله في المستقبل نجعل جملة من الأبحاث حول هذا الدعاء إن شاء الله تعالى، محور الأبحاث يكون هذا الدعاء الشريف. أول ما يبدأ الإنسان المؤمن في هذا الدعاء قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. لاحظوا أول فقرة في هذا الدعاء الذي ظاهرا بعنوان يعني عنوانه مكارم الأخلاق، أوله الإيمان. واجعل يقيني يقيني أفضل اليقين، وانته بنيتي إلى أحسن النيات. يعني كأنما في هذا الدعاء الشريف يريد التأكيد على أنه مبدأ جميع أعمال الخير وجميع مكارم الأخلاق عبارة عن الإيمان بالله. وهذا الإيمان بالله لابد أن ينعكس على جميع مناحي حياة الإنسان، حتى على تفكيره، على إيمانه، على عقيدته، على نيته. يعني دائما لابد أن تكون نيته أحسن النيات. وحديث معروف لعلكم يعني بعد أظن الكل سامع به، نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر والفاسق شر من عمله. فهذه النية التي هي أساسا محور العمل وخير من العمل، يسأل الإنسان في هذا الدعاء، الإنسان المؤمن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينتهي بنيته إلى أحسن النيات. فلاحظوا في هذا الدعاء الذي يعتبر حسب تعبيرنا بالمتون الدينية، يعتبر من جملة المتون الدينية، في هذا الدعاء يبدأ، ثم طبعا يبدأ يذكر في أثناء الدعاء كما نذكر الصفات الحسنة. مثلا نلاحظ مثل هذا الدعاء الذي يبدأ بالإيمان باليقين، ونفس اليقين من المفاهيم التي في الشريعة المقدسة يعتبر حجر أساس في بناء تكوين شخصية الإنسان. يعني بعبارة أخرى، التأكيد الشديد على حالة اليقين وأصولا يعتبر حجرا أساسيا، يعني أساس تكوين الإنسان خلقيا اليقين. ما المراد باليقين؟ هو هذا الركن الوثيق اللي في الحلقة السابقة أشرنا إليها، يعني أن الإنسان حينما يريد أن يقوم بالأعمال الحسنة لا يكون عنده حالة الشك والترديد. مثلا يقول: من يقول إن الصدق حسن لعل الكذب حسن؟ من يقول أن البخل مثلا قبيح لعله لهلو؟ هذه حالة الترديد، حالة الشك. حالة الشك أصولا في الشريعة المقدسة مرفوضة تماما، يعني من الجهات التي، من الأسس التي الشريعة المقدسة تريد بناء شخصية أخلاقية، بناءة أخلاقية في الإنسان، كيان أخلاقي في الإنسان، من دائمه اليقين، لأنه إذا لم يكن على يقين دائما حالة ترديد، حالة شك، حالة تزلزل، هل هذا صحيح، هل هذا ليس بصحيح. ولذا يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، وهذه النقطة في غاية الروعة، أنه في كل شيء الإنسان المؤمن في الصفات، في الأحساء، في الأخلاق، في الإيمان، في الغيبيات، في السلوك العملي، في السلوك مع أهله، مع أولاده، حتى في السلوك مع نفسه، أكله، شربه، لبسه، استعماله للأشياء، في كل صغيرة وكبيرة من حياته، من أفضل الأمور وأعلى الأمور إلى أصغر أمل الذي هو يقوم به، دائما يتوجه إلى الله. واجعل يقيني أفضل اليقين، يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل يقينه أفضل اليقين، حتى يتمكن من بناء شخصية متكاملة، حتى يتمكن من وجود حياة، من إيجاد حياة سعيدة له. خب تلاحظون من مسألة الإيمان، مسألة اليقين، مسألة النية، تبدأ هذه المسيرة الأخلاقية، مكارم الأخلاق، إلى أن يأتي إلى صغار أعمال الإنسان، كيفية جلوسي، كيفية نومي، كيفية جلوسي من النوم، كيفية أكلي، كيفية شربي. ولذا هنا كتب كثيرة كتبت بعنوان مكارم الأخلاق، بعنوان سنن النبي وغير ذلك من الأمور، تعرضوا في هذه الكتب لما أسسه رسول الله من سيرة كما شرحنا. في الأخلاق الإسلامية من جهة مهمة جعل المحور هو رسول الله، لأن سيرته أفضل السير، سننه أفضل السنن، هديه أفضل الهادي، و بإصطلاح جميع مناشئ الحياة فيه من جميع الجهات في غاية الحسن والروعة والمتانة. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. طبعا هذه الفكرة في الإسلام موجود، أن الوجود المتكامل في جميع أجزاء حياتي هو النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حاول المسلمون أن يضبطوا جميع هذه الخصوصيات، كما مثلا ابن قيم كتب كتابا في سنن النبي، ذكرنا أنه مثل العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب تفسير الميزان أيضا له سنن النبي. وفضوا هناك فقهاء من الشافعية، من الحنفية، من المالكية، من الزيدية، من الإسماعيلية. المناسب أن كل مذهب من المذاهب الإسلامية أن يكتبوا ويؤلفوا في ذلك وينشروا هذه الجهة، وهي عبارة عن سنن رسول الله. طبعا سنن النبي بعضها واجبة وبعضها مستحبة. الآن كلامنا أكثر شيء في الجهات الاستحبابية، في الجهات الخلقية. فكيف ما كان، فنجد من أعلى الأمور إلى أصغر الأمور في الشريعة المقدسة تعرضت لها. يعني أشياء مثلا أفرض في يوم الخميس مثلا يقص أظافره، أم يوم الجمعة مثلا، وكيف يقص أظافره؟ يبدأ مثلا من اليد اليسرى واليمنى، يبدأ من الخنصر والبنصر أو من السبابة مثلا من باب المثال. فحينئذ في صغير الأمور وكبير الأمور هذه الجامعية في الإسلام موجود. طبعا هناك عمل مهم جدا، وهي وظيفة العلماء، وظيفة المحققين، وظيفة الدارسين، وظيفة الخبراء بالمعارف الدينية، بأسس المعارف الدينية، وهي مسألة التنقيح. لأنه احتمالا جملة من الأشياء التي ذكرت بعنوان مستحب لعلها كانت عادات، كانت تقاليد عرفية خاصة في بعض المجتمعات وآداب خاصة لم تكن من صلب الشريعة. ذاك بحث علمي آخر محفوظ في محله. النقطة الأساسية أنه نلاحظ في الشريعة المقدسة نوع من الشمولية. هذه النقطة الأساسية. يعني حينما يكون كلام عن الأخلاق، ليس الكلام أما نسميه بصفات معينة كالبخل أو أفعال معينة كالصدق والكذب، لا، يشمل جميع مناحي الحياة. ومجموع ما كتب في العالم الإسلامي، في المذاهب الإسلامية، في السنة، في الشيعة، في الأفرض الزيدية وغيرهم، مجموع ذلك إنصافا تشمل مناحي مختلفة من حياة المسلم، لا تختص بجهة واحدة. تبدأ من تصحيح العقائد، لأن أصل كل ذلك كله هي العقيدة الصحيحة، ومن هذه العقيدة الصحيحة يتتفرع هذه الفروع، جهات مختلفة في حياة الإنسان كلها تنحدر من هذا الجبل الراسخ في وجود الإنسان، بمنزلة جبل عظيم في وجود الإنسان. من هذا الجبل العظيم ينحدر كل خير. وكلما استطاع الإنسان أن يجعل هذه الشخصية المعنوية، هذا الجانب المعنوي أكبر أعظم، طبعا الخيرات التي تأتي من تكون أيضا أكثر ومتنوعة. يعني يصدر من هذا الإنسان في كل المجالات أعمال حسنة. إذا صار عالم علمه حسن، إذا صار عامل عمله خارجا، إذا صار سياسي، إذا صار صحفي، إذا صار فقيه، في كل مظاهر الحياة. إذا كان أبا تصرفه الأبوي، إذا كانت أما تصرفه الأموي، يهل مجرى أموي، يعني تصرفاته الناشئة عن مقام الأمومة، كل هذه التصرفات تكون إلهية في جميع الحالات. هذه جهة من الشمولية والعموم. إن شاء الله نتعرض لجهة أخرى في الحلقات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.